بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة أجيب عليها، وأفتح إن شاء الله نفتح الخطوط بحول الله وقوته، لأن الأسئلة كثيرة، أسأل الله تعالى الإعانة والتسديد. أم دعاء من كندا سألت 5 أسئلة، تقول: ما حكم تعقيم اليد بالكحول، وهل يؤثر على الوضوء وعلى الصلاة؟ أختي أم دعاء بارك الله فيك، يعني سؤالك كان حول استعمال بعض الكحول لأجل يعني التحليل أو لأجل وخز الأصبع، تقولين هل هذا يضر على الوضوء؟ الجواب لا، بالنسبة لهذه القطع من يعني الأشياء الطبية المشتملة على بعض الكحول المعقمة لا تضر الوضوء ولا تضر الصلاة. فلو أن إنسانا مثلا مسح بها، هذه المسحات تسمى المسحات، وكان متوضئا وضوءه صحيح، ولو صلى ولم يغسل يديه صلاته صحيحة. فالراجح من أقوال أهل العلم، لأن الراجح أن الكحول ليست بنجسة وإنما طاهرة وهي محرمة، فليس كل محرم نجس وكل نجس حرام، فاطمئني يا أخت الفاضل. لكن الأفضل والأكمل إذا تذكر الإنسان أنه يغسل يديه قبل الصلاة. أم دعاء تقول: هل ورد شيء في مسألة القفز على الرجل الواحدة مثل ما يفعل الأطفال؟ أخت الفاضلة، لا، ما ثبت شيء، لا من قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا من فعله ولا من تقريره، فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قفز على رجل واحدة أو ما يسمى يقولون حجل. هذا ما ثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت فيه شيء عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لكن الأصل الحل والجواز والإباحة إذا كان بغرض اللعب، بغرض التنشيط، بغرض إظهار القوة، ما في بأس. يعني مثل ما يصنع الأطفال الآن يقفزون على رجل واحدة، لو قفز الكبير بهذه النية، نية التقوي، نية القفز، إظهار القوة، نية تنشيط البدن، ما في بأس. لكن إن اعتقد بأن هذا دين وهذه شريعة وهذا شيء مشروع، هذا غير صحيح، ولم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم دعاء تقول: هل يجوز أن أسلم عن اليمين وعن اليسار في غير الصلاة؟ أم دعاء بارك الله فيك، بالنسبة للسلام عن اليمين وعن الشمال وعن اليسار، هذا في الصلاة مشروع. فالإنسان حينما يقول السلام عليكم ورحمة الله يسلم عن الذين عن يمينه من المصلين، وإن لم يكن يسلم على الملائكة الذين عن يمينه. فأهل العلم يقولون يسلم على من عن يمينه من المصلين وعلى الملائكة أيضا، ويسلم عن من عن يساره من يعني من عباد الله من المصلين وأيضا من الملائكة. أما خارج الصلاة، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام في خارج الصلاة كان يقول السلام عليكم السلام عليكم، ما ثبت، ولم يفعل هذا أحد من الصحابة، وهذا مخالف للعقل. يعني الآن لو أحد رأى شخصا وهو جالس ما عنده أحد يسلم على اليمين ويسلم على اليسار في غير الصلاة، اتهم في عقله، قال الله يخلف على عقله، صح ولا لا؟ يقول خير غريبة، يعني الناس يستغربون ليش يسلم عن اليمين وعن اليسار وليس ثم أحد. ولذلك قلت الفاضل هذا غير مشروع، هذا غير مشروع. وما ورد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذا دخل بيتا ليس فيه أحد، هذا ما ثبت فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك التسليم عن اليمين وعن اليسار مقيد في الصلوات فقط. بارك الله فيك. أم دعاء تقول: سمعت حديث إن الله يحب سماع صوت عبده ولذلك يؤخر إجابة الدعاء، هل هذا صحيح؟ أختي أم دعاء بارك الله فيك، أولا يقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدعاء هو العبادة. وأما الحديث اللي ذكرتيه فهذا حديث ضعيف ومنكر. بعض أهل العلم قال حديث منكر، وبعضهم قال حديث ضعيف جدا، وبعضهم قال حديث ضعيف، وهو أن العبد إذا دعا قال الله تعالى لجبريل: يا جبريل أجب، أو يا جبريل افعل كذا لعبدي الداعي وأخره فإني أحب أن أسمع صوته أو دعاء. فهذا باطل، هذا لا يصح. ولذلك أخت الفاضلة، ربنا جل وعلا يحب الداعين، ولذلك يحب جؤار عبده حينما يدعوه، لكن أن يؤخره لأجل أن يستمر يدعو، لا، هذا يتنافى مع ما يعني جاء في نصوص القرآن وفي نصوص السنة. أم دعاء تسأل تقول: هل يجوز سجود الشكر بعد فترة طويلة؟ الجواب نعم، يجوز أن يقضى سجود الشكر. وسجود الشكر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثابت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وهي سجدة لا تأخذ شروط الصلاة، سجدة مستقلة يصليها الإنسان حتى لو كان على غير طهارة، بل قال بعض العلماء حتى لو كان على حدث أكبر كجنابة أو حيض، قالوا لا بأس، لأنها سجدة ليست لا تأخذ أحكام الصلاة. وسجود الشكر بالمناسبة عندما تتجدد للإنسان نعمة أو تندفع عنه نقمة، وليست على كل حال كما يفعل بعض الجهال هدانا الله وإياهم يسجدون بعد كل صلاة. هذا غلط، يقول والله أنا أسجد لأن الله عز وجل أنعم علي بالإسلام والإيمان. في كل لحظة من لحظات حياتك عندك نعمة من نعم الله عز وجل من بها عليك، ولذلك إذا كنا بمثل هذه الحال ما ترفع رأسك من السجود. إذا كنا بمثل هذه الحال ومثل هذه الصورة، الإنسان ما يرفع رأسه من السجود، يبقى ساجد إلى أن يتوفاه الله عز وجل. لماذا؟ لأن نعم الله كثيرة، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولذلك سجود الشكر يشرع متى؟ إذا تجددت نعمة، جاك خبر مولود، نجاح، ربح تجارة، وظيفة، شيء من هذا القبيل، جاك خبر أن الله دفع عنك شر، عنك وعن عيالك وأولادك وزوجتك وأهلك ووالديك، الحمد لله سلمتم من شر كذا، هذا يسجد له. أما على في كل لحظة لا، فتنبهوا لهذا. أم عبد الله من بريطانيا سألت أيضا 4 أسئلة، تقول يعني في دعاء قرأته يعني: اللهم عليك توكلت ولا تكلني طرفة عين. تقول: ما معنى هذا الدعاء؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه علم ابنته فاطمة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بمعنى أن الناس كلهم ينبغي لهم أن يتقيدوا بهذا الدعاء: اللهم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم يعني يدعو الإنسان، يقول يستغيث برحمة الله، يقول اللهم برحمتك أستغيث، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا دعاء عظيم، دعاء فيه يتفجر بالعبودية لله، دعاء ينضح بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والمعنى أن الإنسان ينطرح على عتبات مولاه ويسلم أمره إلى الله عز وجل، ويسأل الله عز وجل ألا يتركه ولا لحظة من لحظات حياته. لماذا؟ لأن الإنسان لديه فقر صفات وفقر ذات، الإنسان لديه فقر ذات وفقر صفات، والله تعالى لديه الكمال المطلق. فالله جل وعلا لديه الغنى المطلق، غنى الذات وغنى الصفات وغنى الأفعال. يقول جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. العبيد كل العباد كلهم فقراء إلى الله، ما من شيء من مخلوقات الله إلا هو فقير إلى الله، محتاج إليه. العرش فما دونه كلها محتاجة إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا هو الغني الحميد، وهو ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. والمعنى أن الإنسان يسأل الله عز وجل الإعانة، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن الله جل وعلا لو وكل العبد إلى نفسه فهو ضعيف فقير مسكين، ما يستطيع أن يقوم بأموره، فهو يبذل السبب ويستعين برب الأسباب جل وعلا. هذا المعنى، ها، هذا المعنى. وطرفة العين هي حركة رمش العين، يعني بمعنى يا ربي لا تتخلى عني ولا تتركني، ها، إلى نفسي فإني ضعيف، إلى قوتي فإني ضعيف، إلى حالي فإني ضعيف، فأنت القوي. هذا المعنى، بارك الله فيك. أم عبد الله تسأل عن قول الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. تقول: طيب لماذا إذا قلنا بها، إذا هذه الآية نزلت، لماذا عندنا صلاة جهرية وصلاة سرية؟ أم عبد الله بارك الله فيك. أولا بالنسبة لهذه الآية، لأهل العلم تفسيران في معنى ولا تجهر بصلاتك. المعنى الأول: ولا تجهر بصلاتك، يعني بدعائك، بدعائك، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة هي الدعاء. ولذلك كان الناس قديما إذا دعوا جهروا، رفعوا أصواتهم بالدعاء، يبالغون في ذلك. فأنزل الله جل وعلا: ولا تجهر بصلاتك، ولا تجهر بصلاتك. ثم قال جل وعلا: وابتغي بين ذلك السبيل، وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني وسطا. هذا القول الأول. القول الثاني قالوا: ولا تجهر بصلاتك، يعني بالصلاة الشرعية الموجود الآن. ولا تجهر بصلاتك، الصلاة الشرعية. ولا تخافت بها، المخافة بحيث أنه ما يسمع لك همسا. هذا المعنى، وهذا معنى صحيح حتى لو قلنا بالصلاة. وهذا ما يعني يا أخت الفاضلة أنه ما يكون عندنا صلاة جهرية، لا، لأن الله جل وعلا دعا إلى الوسط، دعا إلى الوسطية في كل شيء، ومن جملتها الصلاة. فإذا صلى الإنسان يقرأ لوحده، يقرأ مثلا صلاة الليل صلاة جهرية، عندنا المغرب والعشاء والفجر وقيام الليل صلاة جهرية. إذا صليت لوحدك تسمعين نفسك فقط، ما في داعي أنك تسمعين البيت ولا الجيران، تجهرين الجهر الذي يسمع، تسمعين فيه الجيران، تسمعين توقظين فيه النائم، لا، وإنما تسمعين نفسك. الصلاة النهارية سرية مخافة، لكن فيها همس، يعني يسمع الإنسان نفسه، واضح. ولذلك دائما عندنا الأمور على الوسط، يعني الصلوات لما يقرأ الإنسان حتى في الصلاة ما ينبغي للإمام أن يجهر جهر بحيث أنه يعني يربك من خلفه من المصلي، ولا ينبغي له أن يدعو في دعاء القنوط مثل ما يصنع بعض الأئمة هدانا الله وإياهم في دعاء القنوط في رمضان، يجهرون جهر حقيقة يخرج عن الحد الشرعي، يخرج عن الحد الشرعي. ولذلك أخت الفاضل، أنت إذا دعوت الله عز وجل تدعينه، ترفعين إيديك وتدعينه دعاء، تسمعين نفسك، لأن الله عز وجل لا تخفى عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات. فالله جل وعلا يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الملساء. الله عز وجل لا تخفى عليه من عباده خافية، الله عز وجل يعلم خلجات الضمائر وخفايا الصدور. هذا هو المعنى، رضي الله عنك وبارك الله فيك. والنبي عليه الصلاة والسلام هو المبين عن الله، ولذلك قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المغرب جهر، لكن جهر باعتدال، في صلاة العشاء جهر باعتدال، في صلاة الفجر جهر باعتدال. وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فوجد أبا بكر وعمر يقرآن القرآن، أما أبو بكر فيقرأ بصوت لا يسمع، وأما عمر فيقرأ بصوت مرتفع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: ارفع قليلا، وقال لعمر: اخفض قليلا. هذا هو التوازن والاعتدال، بارك الله فيك. أم عبد الله تقول: يعني الأشياء التي تصير من الله عز وجل، تقول: أنا استفدت من البرنامج يعني أشياء كثيرة، يعني كلها الأمور بيد الله وبقدر الله وشيء من هذا القبيل. تقول: يعني ما الداعي إلى أن نقول يعني هذا سوالي سحر وهذا عمل لي كذا وهذا شيء من فلان وكذا. أختي أم عبد الله، الله يرضى عليك ويبارك فيك، يعني عندنا بالنسبة للمسلم يتعامل وفق نظرين: النظر الأول ينظر إلى القدر السابق، والنظر الثاني عنده نظر شرعي. ما معنى النظر إلى القدر السابق؟ النظر إلى القدر السابق أن يعلم بأن الله عز وجل قدر مقادير كل شيء، قدر مقادير كل شيء. ولذلك الله عز وجل عالم ما العباد فاعلون قبل أن يخلقهم، لأنه عليم وعلام. فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. الأمر الثاني: كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، المسألة الثالثة أن مشيئته نافذة في خلقه وعباده، ولذلك ربنا جل وعلا خلق الخلق فقهرهم. ما معنى قهرهم؟ يعني بقوته، قوته نافذة في خلقه وفي عباده، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المسألة الأخرى خلق الخلق، الله خالق كل شيء، العرش فما دون مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق، خذ يا قاعدة. الله عز وجل أخفى عنا هذه الأمور، أخفى عنا القدر، ولذلك قال العلماء القدر سر الله جل وعلا، سر الله. بالنسبة للحياة الدنيوية، الله عز وجل أنزلنا في هذه الدنيا وأمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته، قال جل وعلا وهديناه النجدين، طريق يقود إلى الجنة وطريق يقود إلى النار، وضع عليه علامات الرسل والأنبياء، وهنا أنزل القرآن وكذا، وهنا أيضا علامات اللي مثل الشرك والكفر والبدعة والمعصية تقود إلى النار، هذا المعنى. والدنيا هذه ليست هي الجنة، حتى أن الإنسان يقول والله أنا أبتغي وأروم وأطلب السعادة والنعمة الدائمة، غير صحيح، هذه دار تكليف، دار تعب وعناء وشقاء، ما سلم من شقائها وتعبها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وجعل الله أشياء أسباب، يعني من ذلك الآن مثلا أنت متزوجة كما في سؤالك الرابع، متزوج وعندك أولاد، يعني الأولاد ما أتوا إلا بعد بذل سبب، عندك مزرعة تريدين التمر والثمر، تضعين الحبة وتسقينها ويخرج شجر البستان وكذا، تريدين مال تتوظفين أو تذهبين تتاجرين، بذلت سبب، تريدين أن تبتعدي عن الحرق مثلا تبذلين السبب. شفت يا أم عبد الله واحد يقول أنا ما همني ما دام أن الله قدر خلني أحط أصبعي في النار، ما حد يسوي هذا الشيء، لماذا؟ لأن الله جل وعلا خلق الأسباب والمسببات، هذا سبب هذا. ومن جملة ذلك السحر والعين والعداوة والحسد والبغضاء موجودة هذه في الخلق، لماذا؟ لأن هذه دار تكليف، دار تكليف، ولو لم يكن هذا ما الداعي لخلق الجنة والنار؟ خلي جنة بس مثلا، لكن الله عز وجل خلق الجنة والنار فهما مخلوقتان باقيتان أبديتان لا تفنيان ولا تبيدان، وجعل لهذه أهل وجعل لهذه أهل. فكون الإنسان يقول والله ما دام الله قدر كل شيء ليش الآن نحيلها، لا، الله عز وجل جعل هذه أسباب. مريم عليه السلام لما ولدت عيسى ماذا قال الله عز وجل؟ قال وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. الله عز وجل قادر أن يسقط عليها التمر وهي تحت الشجرة، أليس كذلك؟ بلى، لكن الله أمرها بأن تبذل السبب. ألم تر أن الله قال لمريم إليك فهز الجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزها جنته ولكن كل شيء له سبب، كل شيء له سبب. كذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل قادر أنه يبقي في مكة بأمان وبسلامة ويدعو إلى الله، لكن الرسول جاهد في سبيل الله، كان يلبس الدرعين وأوذي في جنب الله وتعرض للأذية البدنية وللأذية النفسية وللأذية الروحية وللأذية الاجتماعية والعائلية، ما تركت قريش مجال للأذية إلا سلطته على النبي عليه الصلاة والسلام حتى تظهر العبودية لله عز وجل. ولذلك أخت الفاضلة هنا يظهر المؤمن من غيره، والحديث حول هذا طويل، لكن هذه فقط جواب على هذا الإشكال الذي عندك. وإن شاء الله أعود لسؤالك الرابع، لكن عندي مجموعة أسئلة ما أحب أن أطيل عليها. أتفضلوا، تفضل يا محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظك ويسلمك شيخ، بس عندي ثلاث أسئلة إن شاء الله تكون سريعة.
تفضل أخوي محمد.
سؤالنا الأول شيخ، العلماء الذين اخترعوا الكهرباء والبنسلين الذين خدموا البشرية باكتشافاتهم وأنقذ الأرواح، ها يوم القيامة شيخنا كيف يكون حسابهم؟ مع العلم هم مو مسلمين.
طيب
سؤالنا الثاني شيخ، في قبائل في العالم لا هم مسلمين ولا هم مسيحيين ولا كذا، يعني ما وصلت لهم الأمور الإسلام وما عندهم لا كهرباء ولا تواصل مع العالم، هذول أيضا كيف يكون حسابهم يوم القيامة شيخنا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث شيخنا، الإنسان هل هو مسير أم مخير؟
إن شاء الله يا محمد.
الله يسلمك شيخنا، جزاك الله خير.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا متولي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية يا شيخ وبارك عمرك يا رب.
مرحبا.
عندي عدة أسئلة الله يرضى عليك. أول سؤال، أنا أخذت عهدي على نفسي بيني وبين نفسي يعني أن أصلي على الرسول قبل ما أنام 100 مرة، بس ما تفوهت لذلك إلا لأولادي كي أحثهم على حب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل ذلك يعتبر نذر أو شيء؟
ماذا قلت؟
يعني أنا بيني وبين نفسي قلت لازم قبل ما أنام حبا في الرسول صلى الله عليه وسلم، بيني وبين نفسي يعني
إيه؟
أنا أصلي على الرسول 100 مرة.
طيب، لكن ما قلت لله علي.
لا 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 لا، بيني وبين نفسي بس. طيب. أنا قلت لأولادي عشان أحسهم عشان على حب الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت لهم أنا بصلي على الرسول قبل ما أنام.
الله صل على محمد. طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، طبعا ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى وألقيت عليك محبتي. أنا بحب سيدنا موسى، يعني ممكن يعني أنا الإيمان بكل الأنبياء ديت واجب يعني، فأنا بحب كل الأنبياء، بس سبحان الله بحب سيدنا موسى ممكن بعد سيدنا محمد يعني أكثر، هل ذلك من الإيمان؟
إن شاء الله.
السؤال اللي بعد ذلك، في حديث عن رسول من قال سبحان الله غرست له نخلة في الجنة، هل يعني يعني دي يعني أكون على يقين إن شاء الله يعني مثلا نحن ندخل الجنة
إن شاء الله.
سؤال آخر، في حديث ما بعرف إنه صحيح أو مش صحيح، إن من قرأ سورة الإخلاص بنى الله بيتا في الجنة،
إن شاء الله.
هل ذلك الحديث صحيح أم يعني، وهل لو كان صحيح هل يعني يعتبر ذلك يعني الإنسان يكون مطمئن إن شاء الله بإذن الله في الجنة إن شاء الله؟
أبشر يا متولي أبشر.
في سؤال آخر معلش.
تفضل تفضل.
لي صديق عنده كلب.
إيه.
ذهبت مرة لزيارته فالكلب لعق بملابسي، هل ملابسي في هذه الحالة تكون نجسة؟ أنا ما بحبه بس هو غصب عنه جه الكلب وعلق بملابسي، هل ذلك ملابسي تكون نجسة؟
إن شاء الله يا متولي.
الله يجزيك خير.
أهلا وسهلا. تفضل أم محمد.
ألو.
تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. حالك. الله بخير ونعمة.
شيخ عندي سؤال واحد.
أها.
بغيت أسأل عن صلاة الوضوء.
إيه.
إنزين يعني كل ما نتوضأ نصلي فيه.
إيه.
إنزين وشو أي آية يعني، أنا أقرأ سورة الكافرون وسورة قل هو الله أحد.
إن شاء الله.
عادي ولا؟
إن شاء الله أبشري.
بس شيخ.
مرحبا.
شكرا.
مرحبا. تفضل يا كريمة. كريمة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي 3 أسئلة.
تفضل أختي.
شيخ يصير يعني 2 ركعة سنة الوضوء تجزئ عن 2 ركعة تمنعنا مخرج السوء، وإذا طال الوقت يصير يعني؟
إن شاء الله.
وشيخ يصير يعني الأوادم عندنا الكبار من ننطيهم قدم لهم الفاكهة أو التمر بعد ما يكملون الماعون يغسلون به، حتى أطفالنا يعني قاموا يشوفوهم أقول لهم ما يصير يعني تغسلون بالماعون، يقولون إحنا خوما ماكلين تمن ومرقبي هو ماكلين فاكهة.
شو يقولون؟
يقولون إحنا خوما تمن ومرقى ماكلين فاكهة بها يعني يصير
نغسل. إيه طيب.
إيه شيخ، والسؤال الثالث، والدي الله يرحمه صار 30 سنة من توفى، فبهاي قبل سنة رحنا منطقة هاي طائفية مال العراق منطقة شيعية ما نقدر دائما نروح نزورها. مرة احنا قبل سنة لقيناهم يعني بانين الإمام مكبرين المكان مالته وبانين فوق المقابر القبور غرف مع النوم وصحيات للحراس، فقلنا لهم ليش يعني غير تألون فشي، قالوا هذا صار بعد، فاحنا سوينا أخويا سوى يعني مسافة 50 متر حول بس الاسم يعني الجثة بقت يعني راحت ما نلقاها يعني راحت جوا البناء بس حولنا الاسم، يصير هذا الشيخ الله
يعني
يرضى عليه؟
يعني والدك دفن في منطقة استولوا عليها يعني؟
اي 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 هيك الإمام أخذوه، الإمام هو أخذوه لهم صار يسموه بالوقف الشيعي
إمام المسجد. ها؟
إمام لا مو المسجد، إمام يعني من
أئمة من أئمتهم يعني، لكن ضموا المقبرة ولا البيت حقكم؟
اي أخذوها اي
البيت
القبور ماله.
كريمة ضموا البيت ولا المقبرة؟
لا لا المقبرة، المقبرة أخذوها.
والدك داخل المقبرة دفن ها؟
طيب مو كلها، مو كلها، المكان اللي بنوا فوقه بيوت بقى منها المام، فبانين غرف لهذول الحرات يقولون يناموا بها وصحيات فوق القبور.
طيب وش علاقة أخوك لما أخذ 50 متر من المقبرة؟ ليش يأخذ 50 متر؟
لا لا مو أخذ، يعني المسافة عن الجثة شيخ 50 متر، يعني بس الاسم أخذها وسمى، يعني مقبرة موجودة هي مو كل أخذوها.
وش سمى؟ إيش سمى يعني؟ سمى إيش يعني؟
اسمه بس اسم والدي، بس الاسم.
اسم الوالد.
جاب قبر جاهز وسواء يعني قالها، بس الجثة راحت يعني جوا البناء.
إن شاء الله يا كريمة.
أي يعني صار دكتور شيخ معلوم يعني.
أي يعني أنا فهمت الآن إن والدك دفن في مقبرة. وجو تبع الضريح أو المقام هذا واستولوا عليه على المقبرة، أخذوا جزء كبير منها وبنوا عليها بنيان وعملوا دورات غرف ودورات مياه صحية، وأخوك جاء وحاول أن يأخذ مسافة بين الضريح هذا وبين قبر والدك ها، وجاب قبر جديد جاهز لوالدك. هذا هو يعني، لكن والدك الآن ما بني عليه، بعيد الآن.
لا 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 راحت الجثة جوا البناء، رايحة من دي راحت بعد.
ها يعني جاب قبر شكلي.
شكلي إيه بس الاسم كتبه هذا هو.
طيب وضح الآن يا كريمة. طيب مرحبا مرحبا مرحبا. فضل أبو عثمان. يا أبا عثمان.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حبك في الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
أنا أخي تزوجت سورية
أي.
الأردن ذهبت لها 3 مرات وفي كل مرة تزعني، وآخر مرة أنا في المطار كتبت لها رسالة في الواتساب وشرحت لها كل الأعمال التي عملت لي
أي.
قلت لها أني هذا آخر مرة أجيلي، وكانت في نيتي الطلاق
أي.
وبعد أيام تفاهمت معها تعطيني ورقة الزواج وأعطيها مبلغ من المال وتم ذلك.
أي.
هل يقع الطلاق؟
يعني الآن هي رجعت لك ولا ما رجعت؟
حتى الآن حين بعدنا ما رجع. هذا هل حسب السؤال هل؟
إيه بس أنت
يقع الطلاق ولا ما يقع؟
أنت قلت لها يا أبو عثمان، قلت لها أنا آخر مرة أجيلك.
أي نعم.
يعني هذه الكلمة هي من الكنايات، لكن في الغالب أن الناس ما يعنون بها الطلاق. ما
هي نية موجودة
إيش؟ نيتك موجودة.
اي نعم.
يعني تقول له اخر مره اجيك يعني انا طلقتك،
يعني مين في الطلاق؟
وهذه اول طلقه يا ابو عثمان.
اي نعم اي نعم.
هذه من متى حصل؟
طيب السؤال الثاني،
من متى يا ابو عثمان؟ من ابو عثمان من متى؟
من سنه. مشكله يعني انا قاعد. السؤال الثاني يمكن يحل لك المشكله.
اها.
السؤال الثاني، بعد مده تواصلت معها، تواصلت فيها مع الواتساب وصار تواصل معنا وتكلمنا في كل شيء
إيه؟
حتى الجنس وأنا ما قطعت عنهم مصرف البيت. هل رجعت لي بدون ما أقول لها رجعي لي؟
وهي الآن ايش تعتقد، أن زوجتك ولا تعتقد بأن خلاص مطلقة هي؟
لا هي تعتقد زوجتي،
هي تعتقد بأن زوجتي أن ما زالت. إيه
نعم.
زوجة.
اي نعم.
ولكن أنت فهمتها بأنك طلقتها؟
إيه لو ليه هذه وخطنا ورقة الطلاق ورقت العقد اللي بيني وبينها وكل شيء انتهى، بس بعد اسبوعين انا كلمتني واعتذرت وقامت تبكي ويعني ردينا كلامنا سوا والفلوس المصرف كنت اعطيها وتكلمنا بكل شيء حتى الجنس تكلمنا فيه.
لا وطلعت ورقه يا ابو عثمان، طلعت ورقه الطلاق؟
لا.
ليش؟
شلون؟
ليش ما طلعت ورقه الطلاق من المحكمه؟
لان ورق عرفي.
ها؟
زواج عرفي.
ها زواج خارج المحكمة.
نعم.
طيب والآن تبغى ترجعها يعني؟
هل هي رجعت لي ولا لا؟
أنت وش رغبتك أنت؟ أنت وش راغب ترجعها قصدك؟ يعني لما تسأل؟
نعم.
إيه. وهذا من سنة.
من سنة بس أنا أقول لك بعد أسبوعين صار الكلام بيني وبينها.
إيه.
وكل شيء رجع على معايا بس ما رجعت، ما قلت لها ارجعي.
طيب يا أبو عثمان تسمع الجواب إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. تفضل يا بطي.
نعم.
تفضل طال عمرك.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أول عمرك بسؤال سؤال على في رمضان
أي.
نقرأ ختمة ختمتين وقلنا اللهم اجعلها هذه عن أخوي وعن أبوي، هل هاي وصلها الميت ولا
إن شاء الله؟ سؤال ثاني بطي.
السؤال الثاني طول عمرك، هل العمال يشتغلون عندك نقول مثل في المزرعة، هل يجوز تعطيهم الزكاة، زكاة النخيل التمر من المزرعة، هل جائز عليهم ولا ما جائز لها الزكاة؟
شال يا بطي.
السؤال الثالث طول عمرك، تسير المسجد أول ما تصلي ركعتين وبعدين صليت ركعتين وبعدين صليت أربع ركعات، هل يلزمك هذه تحية المسجد ولا يعني فرض ولا
هذه أي صلاة يا بطي؟
يعني مثل صلاة العصر، صلاة الظهر الشيخ أو العشاء يعني.
أبشر يا بطي.
الله يسلمك.
مرحبا ومسهلا، الله يبارك. طيب أكتفي بهذا القدر، إن وجدنا وقت فتحنا الخطوط للاتصال. الأخت عبد الله من بريطانيا في سؤال الأخير تقول يعني هي تدعو لوالدتها تقول سويت لها الحمد لله صدقة أو شيء من هذا القبيل، لكن تقول يأتيني هاجس أتذكر فيه الوالدة أنها زوجتني شخص ما أريده وأكرهه وشيء من هذا القبيل، وتقول هذا من 40 سنة وصار هذا يعاودني وأتكلم أحيانا، هل أنا أأثم على هذا؟ هل هذه غيبة؟ يا أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، لا شك بأن مثل هذا الهاجس اللي يأتيك ومثل هذا التفكير هذا من الشيطان، واضح أنه من الشيطان. يعني بعد 40 سنة من علاقة زوجية وبعد سنوات طويلة من وفاة الوالدة تتذكرين مثل هذه الأشياء، هذا بالمجزوم المحقق أنه من الشيطان، يريد أن يفسد حياتك، يريد أن يلوث هذه الأعمال الصالحة اللي تقومين فيها، يريد فعلاً أن يجعلك لا تستمرين في قضية الصدقة عن الوالدة والدعاء للوالدة، لأنه إذا أتالك بمثل هذه الصورة المحزنة الموجعة المؤلمة عندك أنت يخليك ما تدعي لوالدتك ويخليك تبتعدين عن قضية الصدقة، ها؟ ولذلك أخت الفاضلة يجب عليك أن تنتهي. فإذا جاءك مثل هذا الشعور قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، تعوذي بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وحاولي أن تكسري هذا الحاجز بزيادة جرعة الدعاء للوالد. فكلما جاءك مثل هذا الهاجس ومثل هذا الخيال ها اللي يذكرك بماضي مؤلم زيدي من الدعاء، لأن هذا من الشيطان سيخزى بإذن الله وينهزم. زيدي من الصدقة، لأن الوالدة أنا أجزم يقينا بأن الوالدين في الغالب ما يزوجون البنت إلا لمن يعتقدون أنه صالح لابنتهم، وقد يخطئون بالمناسبة، قد تخطئ الوالدة ويخطئ الوالد، لكن ليس عن عمد وليس عن قصد، وإنما هكذا اجتهدوا فرأوا أن والله هذا الرجل يصلح لأم عبد الله، هذا واللي يصلح لها ها، وأخطأوا وما قصدوا هذا. الله عز وجل يثيبهم يأجرهم على هذه النية الصالحة الطيبة. وبعدين أسألك سؤال يا أختي أم عبد الله، ماذا تستفيدين أنت الآن؟ أنا يقين عندي يقين بأنك تقول ما أستفيد شيء إلا الحزن والألم، ولذلك اكنسي هذا عن صدرك وعن خيالك وعن ذاكرتك، وحاولي أن تعيشي حياة مليئة بالمحبة والسلام، وأثني على والدتك، ولا يجوز لك ويحرم عليك أن تذكرين والدتك بسوء، لا عند عيالك ولا عند خواتك ولا عند صديقاتك. وما تدرين يا أخت الفاضلة الخير وين؟ الله عز وجل يقول الله عز وجل حينما يقدر للعبد شيء فإن اختيار الله للعبد أفضل من اختيار العبد لنفسه. أنت الآن تقول والله أنا رجل ما حبيت 40 سنة عشت معه وما حبيت، طيب يمكن لو قدر وتزوجت شخص آخر يمكن ما كملت معه ولا سنة ولا شهر، وممكن قد تكون أنت تعرضين لبلاء ممكن أن يؤثر على دينك وإيمانك. أنت الحمد لله إنسانة صالحة ومؤمنة وإن شاء الله من الصالحات القانتات، فاحمد الله والله جل وعلا، وأنت ممن يقرأ القرآن يقول الله جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيا أخت الفاضلة هذا الهاجس وهذا الخيال وهذا التفكير من الشيطان، ويعطل حياتك وينقلك من أجواء ومناخات صحية إيمانية بريئة إلى مناخات مليئة بالغيبة، مليئة بالحقد، بالكراهية، حاولي أن لا تلجئين إلى مثل هذا، ولا تنتقلي مما أنت فيه من الأجواء الصحية الإيمانية الطيبة اللي تستنبتين ولله الحمد من خلال أعمالك الخير الأعمال الصالحة. والدتك الآن بأمس الحاجة إلى دعائك، وبأمس الحاجة إلى أنك تتصدقين عنها. أم إبراهيم من السعودية بالأمس تقول ولدها اشترى سيارة على حياة أبوه وعطى أبوه السيارة، تقول هذا اللي فهمت من أم إبراهيم، تقول ولدها اشترى سيارة على حياة أبوه وراح وعطى أبوه السيارة، السيارة هذه أبوه باعها أو باعوها أو جاب له سيارة ثانية، يعني عفوا الوالد أبوه اشترى سيارة باعها واشترى سيارة ثانية عند الوالد، الآن الولد هو اللي يستعمل السيارة، توفي أبوهم الله يرحمه، تقول يقول الولد الآن متردد، يقول السيارة هذه لمن، لي ولا للورثة؟ أم إبراهيم الله يرضى عليك ويبارك فيك، اللي فهمت من سؤالك أن ابنك وهب والده سيارة هبة، قال هذه السيارة لك يا أبوي، والأب أخذ السيارة وقبضها، إذن أصبحت السيارة ملك للوالد، بعدين الوالد باعها واشترى سيارة يعني له هو، ما دام أن الوالد ما قال للولد هذه لك فهذه تبقى السيارة لجميع الورثة، السيارة تبقى للورثة يتقاسمونها كلها، يبيعونها ويتقاسمون أو يتخارجون فيما بينهم، واحد يقول والله أنا بالسيارة وما أبغى نصيبي من التركة مثلا. أما إذا كان الولد لا هو أبوه قال له أنت عطيتني سيارة وهبتني سيارة وهديت لي سيارة، باع واشترى السيارة وقال هدية مني لك، الوالد قال لولده هدية مني لك هذه للولد ما للورثة حق فيها، أو قال أبوه مثلا أنا بعت السيارة والمبلغ ما يكفي شراء سيارة جديدة، فراح ابنك الله يحفظه وعطاه مبلغ واشتركوا في السيارة، فإذا كان الوالد أبوهم يعتقد بأن تشاركوا في السيارة الولد له نصيب كامل من المبلغ اللي دفعه، نصف قيمة السيارة، ربع قيمة السيارة، ثلث قيمة السيارة، يصير هذا له، وبقية ثمن السيارة اللي حق أبوه اللي ما رجعها له هذا يكون للورثة. واضح أم إبراهيم؟ أعيد لك باختصار، إذا كان الولد وهب أبوه السيارة وقبض أبوه السيارة وصارت ملك له هدية وهبة، خلاص ما لحق هذه للورثة، إذا أبوه لما اشترى لما أخذ السيارة وباعها واشترى سيارة جديدة وقال هذه لك يا فلان، خلاص هذه له وليس للورثة فيها يعني لهم، ليس لهم فيها شركة ومشاركة. وأما إذا كان اشترى دفع نصف القيمة مع قيمة اللي عند أبوه واشترى السيارة، يتناصف السيارة نصف له ما لأحد دخل فيه، والنصف الباقي يتقاسم هو أخوانه للذكر مثل حظ الأنثيين. أبو صالح يسأل يقول ما الفرق بين قول الشخص فلان توفي وفلان مات؟ أبو صالح الله يرضى عليك ويبارك فيك، بالنسبة للمتأمل في القرآن آيات القرآن يجد بأن الوفاة أشمل وأعم من الموت، أشمل وأعم من الموت، فالموت هو الأمر الذي تتعطل فيه حركة الإنسان حينما تسل منه الريح، عفوا تسل منه الروح فيقال ميت، أصبح جثة هامدة، راحت الروح أصبح ميتا، يقال مات. أما الوفاة فالمعنى أوسع، لماذا؟ لأن الوفاة تطلق على الموت، وتطلق أيضا على النوم، وتطلق على التوفية وهي اكتمال الشيء. ولذلك يقول الله جل وعلا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. ولذلك النائم يسمى متوفي ولا يقال ميت، لماذا؟ لأنها هي قبض الله روحه ساعة النوم ثم ردها إليه، أرسلها إليه. أما الميت لا، روحه خلاص انتقلت إلى الدار البرزخية. كذلك يقول الله عز وجل عن عيسى ابن مريم إني متوفيك ورافعك إلي، ما قال إني مميتك، لا قال إني متوفيك ولذلك قبض الله روح عيسى قبضا خاصا. ولذلك عيسى في عقيدتنا نحن أهل الإسلام أنه ما مات وما قتل، وإنما توفاه الله عز وجل فقبض روحه قبضا خاصا، فهو في حياة خاصة الآن، وسينزل في آخر الزمان ليحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام. وعندنا التوفية في لغة العرب يعني إكمال الشيء، إكمال الشيء. فالإنسان إذا قلنا الوفاة هي الموت يكون قد اكتمل أجله، هذا بالمعنى الآخر. أبو صالح يقول واحد توفي جميع أهله قد توفوا قبله، ما عنده إلا عيال أخوه وعيال عيال قال أخته أو بناته أو شيء، هل يرثون؟ أبو صالح الله يرضى عليك، أنت ما شاء الله اللهم بارك من المتابعين في البرنامج وما شاء الله تشارك كثيرا، لكن أنا دائما عندي مسألتين، مسائل الطلاق ومسائل الميراث، ممكن أفصل فيها لكن لا تأخذوا مني الجواب على أن فتوى. لماذا؟ لأن هذه قضايا عين تختلف أحيانا. في قضايا مثلا في الطلاق بعض الناس يكون قد طلق عشرات المرات ويجي يقول لك والله أنا طلقت زوجتي مثلا طلقة واحد، أو يكون أحيانا يحتاج إلى اجتهاد من القاضي أو المفتي بحيث أنه يأتي به ويسأله ويجتهد. ومثل قضايا الميراث الآن أقدر أقول لك والله يا أبو صالح بالنسبة لعيال أخوه مثلا لعيال أخوه الأشقة لهم الميراث لأنهم عصبة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، ويحرم البنات من أخوانه والبنات من البقية، لكن ما ندري قد يكون هناك وارث. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك ممكن تلجأ إلى المحكمة وتعرض لهم. المحكمة ستتخذ طريقين، الطريق الأول لابد من حصر الورثة، لابد يقولك تعال جيب ورثة هذا الإنسان، أن تقول ما عنده إلا عيال أخ وعيال أخت، قد يطلع واحد من هو أقرب إلى الميت من هذول، وأنا وأنت نعتقد بأن هذا ما يرث وهو يرث مثلا، هو يرث. والخطوة الثانية حصر التركة، يحصرون التركة حتى يقسمونها تقسيما صحيحا. حسين من أندونيسيا بالأمس يقول بعد السلام أنا أدعو الله فأقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وزنة عرشه، يقول هل هذا صحيح؟ حسين الله يرضى عليك ويبارك فيك، عندنا في أذكار الصباح وفي أذكار المساء نقول ثلاث مرات سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، نقولها في الصباح ونقولها في المساء. أما الذي بعد الصلوات المكتوبات فعندنا التسبيح مقيد، بمعنى أنك تقول سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر 33 مرة، ثم تقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخر. أو تقول الصيغة الثانية أو الصفة الثانية 10 مرات سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10، أو تقول سبحان الله 25، الحمد لله 25، لا إله إلا الله 25، الله أكبر 25، أو تقول سبحان الله 33، الحمد لله 33، أو الله أكبر 34، صار 100، واضح؟ أما أن تأتي بعد الصلاة فتقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه وبعد الصلاة، من وين جبنا هذا؟ هل قاله النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قاله. ولذلك هذا يسمى يا أخوي الفاضل من البدع الوصفية. ليش؟ لأني وظفت عبادة مشروعة في الأصل في مكان ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما قاله الصحابة الكرام. فأنت الله يرضى عليك بعد ما تنتهي من أذكار الصلاة وتنتهي من قراءة آية الكرسي قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وتنتهي بعد ذلك إذا حبيت شفت وقت والله تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمة، طيب ما في بأس ولله الحمد. لكن تجعلها وتغير الصفة اللي ما أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام نقول لك لا. فتنبه لهذا، رضي الله عنك وبارك الله فيك وزادك الله حرصا وتوفيقا. أم يوسف من الشارقة، الله المستعان الله المستعان. أم يوسف من الشارقة، طبعا اليوم ما استطعنا نأخذ اتصالات اليوم. أم يوسف من الشارقة تقول عندها يعني فعلا قصة معقدة، زوجها اللهم بارك دكتور من أسرة محترمة، شخصية ما شاء الله مؤثرة ونافعة وكذا، تقول عنده وسواس قهري، وذكرت شيء من هذا القبيل. يا أختي أم يوسف بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يمن على زوجك بالشفاء والعافية. الوسواس القهري مرض من الأمراض المعروفة، وليس هو مرض مهمل عند الأطباء وعند أهل الاختصاص، بل مرض أوجدوا له علاج من خلال استعمال جملة من الخطوات. بالنسبة لزوجك واضح أن لديه عقدة حقيقة وعنده مشكلة كبيرة جدا، هو رجل سوي وصالح ومؤثر ومنتج وكذا، إلا في هذه القضية. فالمسألة سهلة جدا، لابد من إقناع زوجك أنه يسلك طريقين. الطريق الأول الطريق الشرعي، وهو كثرة القراءة على نفسه، الرقية باستمرار، والاستعانة أيضا بشخص من الثقات أهل العلم الصالحين الأمناء اللي يريدون الخير ونفع الناس، يقرأ عليه ويشرح له قصته ويبين له يعني كيفية الطريق. الأمر الثاني يلجأ إلى طبيب نفسي من الأطباء النفسيين، في يوجد أطباء ما شاء الله اللهم بارك على خلق وعلى دين وعلى وعنده متقان وخبرة ما شاء الله وحرفة في هذا الأمر. السنوات هذه اللي قضوها كفيلة بأن أعطتهم ولله الحمد يعني فكرة جيدة على قضية المعالجة، ممكن حتى يستعمل بعض الأدوية من جملة المهدئات وبهذا وهذا. يبقى قضية من الضروري أن يكون عند أحد العلماء. أنت قلت لي راح وقالوا هم شخصوا، أغلب الناس يا أم يوسف يشخصون ويتركون، والله فعلا هذا كذا، لكن العلاج وين؟ ضروري يجلس، لأن عند زوجك مشكلة، أولا عنده نوع من اليأس والإحباط واضح، يعني كأنه يقول أنا كيف الله يغفر لي مثلا كما ذكرتي، وكيف مثلا كذا. عنده أيضا نوع من الاشتباك في بعض المعلومات، ويظهر عنده قراءات مغلوطة، يدخل على النت وكذا ويقرأ قراءات فسببت له اشتباك في المعلومة وسببت له إرباك في الفكرة. فلذلك من المهم جدا أن يختار أحد طلبة العلم، الحمد لله الدولة مليئة بالأخيار والفضلاء، يطلب منه أن يجلس معه نصف ساعة ساعة، أو يطلب منه جلسات باستمرار ليزيح عن هذه الأشياء التي ليس لها رصيد من الواقع، مجرد أوهام. يعني قضية والله كيف الله يغفر لك، كيف يدخل الجنة، أيضا قضية الشكوك التي بدأت، وهذه طبيعي، فإن أصحاب الوسواس القهري لا يرضون أن يقفوا عند حد، بل لا بد أن يصلوا، يعني الشيطان يوصلهم إلى نهايات مأساوية وإلى سقوط مروع في مستنقعات عقدية آسنة نتنة، ما يرضى منهم الشيطان بهذا. ولذلك الذي يستسلم للوسواس يصل إلى هذه النتائج السيئة، أما الذي لا يرفض الاستمرار في هذا الطريق ويطلب العلاج والدواء، سبحان الله يذهب عنه كثير من الناس. فيه ناس يتابعوننا الآن ولله الحمد، شفاهم الله وعافاهم وأصبحوا لله الحمد بعيدين عن مثل هذه الأشياء. ولذلك أختي الفاضلة، يعني عندك الآن خطوتين مهمتين. الخطوة الأولى الرقاة الشرعيين، هو يرقي على نفسه ويعلمونه أيضا الطبيب النفسي، وأيضا بعد ذلك وهي يعني لا تحتاج إلى تأخير كثير، الجلوس مع أحد العلماء اللي عندهم قدرة على ليس فقط الإجابة على تساؤلاته، وإنما القدرة على قضية السيطرة عليه في أن لا يتفلت من حيث الأفكار ومن حيث العقيدة. محمد بن الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول، طبعا أسئلته والله محمد دسم خلاص الأسئلة كلها راحت على ما تبقى من الأمس. محمد أسئلته دسمة طبعا، يحتاج كل سؤال إلى وقت، وبقية الإخوة أعتذر منكم اعتذار شديد، لكن إن شاء الله وسأعقد اتفاق بيني وبين المخرج أنه ما يدخل أحد حتى أنتهي من الأسئلة اللي وردتني هذا اليوم، وبعدين إن شاء الله نفتح الباب للأسئلة. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.